أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة 1495، قال: يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما. لا أشكال في أن الخلع اللي هو قسم من أقسام الطلاق يقبل التوكيل كما هو الحال في الطلاق، والبذل أيضا لا أشكال في كونه يقبل ماذا؟ التوكيل. كل من الخلع والبذل يمكن أن يقع من الزوجين بالمباشرة، ويمكن أن يقع من الزوجين بالتوكيل، وهذا مطلب واضح ولا إشكال فيه، ما يحتاج إلى بحث يعني. قال: بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف. البذل بالمباشرة والطلاق بالتوكيل، أو الطلاق بالمباشرة والبذل بالتوكيل. فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط، هذا الاحتياط وجوبي، أشار إلى البحث السابق في المورد الأول، وهو اعتبار تقدم البذل على من؟ على الطلاق. قال: فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج: أنت مختلعة على كذا فأنت طالق. وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال. هذا يؤكد أن الاحتياط شنو؟ وجوب في المقام بنظره، كما هو الراجح أيضا. وإذا كان بتوكيلهما، كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة، فيقول وكيل الزوجة يقول وكيل الزوج: موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق. هناك مفروض أن يقول له وكيل الزوجة يقول: بذلت لك كذا على أن تطل على أن يطلق موكلك موكلتي، وعلى أن تطلق يعني، لا بعد أن هذا شوي أدق. وفي جواز ابتداء وكيل الزوج، وكيل الزوج اللي يطلق، وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم، بناء على الاحتياط في لزوم تقدم بذل الزوجة على طلاق شنو؟ على طلاق الزوج. فهنا أيضا تقدم واضح، طلاق وكيل الزوج على بذل وكيل الزوجة أيضا خلاف الاحتياط فيه إشكال. واضح المسألة. مسألة أخرى، مسألة 1496، قال: الكراعة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه، أو عراضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوقها، ذوق الزوجة، من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسمة والنفقة. وأما إذا كان منشأ الكراهة شيء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل، فلا يقع الطلاق خلعا. هذه المسألة فيها فرعان. الفرع الأول أنه هل يعتبر في الكراهة أن تكون ذاتية أو لا؟ الكراهة المحققة للطلاق الخلعي يجوز أن تكون ماذا؟ عرضية. ومقصودهم واضح كما هو واضح من الكراهة الذاتية، هي الكراهة التي تنشأ من سبب لا يمكن يعني السعي يعني ازالته. فشيء ذاتي مثل سوء خلق الزوج او كما يقول ها قبح منظره، فالشيء ما يمكن ازالته وهو ذاتي وما يمكن ازالته، هذا يعبر عنها بالكراهة الذاتية في قبال الكراهة التي تنشأ من امور عارضة، من امور عارضة سكنها في بيت ضرتها امرا عارض يمكن ازالته فتزول شنو كراهة. واضح. تزوج عليها كرهته امر عارض، عارض ليس ذاتي. وهكذا سائر الموارد الأفعال التي تصدر من الزوج والتي يمكن إزالتها يعبر عنها بالكراهة شنو العرضية. هل يشترط في الكراهة أن تكون ذاتية أو لا يمكن أن تكون ماذا عرضية؟ لا إشكال في أن ظاهر كلمات الفقهاء بمقتضى إطلاق كلماتهم وتنصيص بعض آخر منهم هو عدم اشتراط كون الكراهة ذاتية، فلا فرق عندهم بين أن تكون الكراهة ناشئة من سبب ذاتي أو ناشئة من سبب شنو عرضي. والأدلة كتابا وسنة أيضا تساعد على ذلك، بمعنى أن مقتضى إطلاقها أيضا هو ماذا؟ هو عدم اشتراط أن تكون الكراهة ذاتية. لاحظ الآية الشريفة، آية الشريفة يقول وفإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. المناط على ماذا؟ على خوف عدم إقامة حدود الله. واضح أن خوف عدم إقامة حدود الله يعني الكراهة البالغة إلى هذا الحد لا يفرق فيها بين أن تكون ناشئة من منشأ ذاتي أو تكون ناشئة من منشأ شنو عرضي، بل حسب تعبير بعض الفقهاء يقول قد يكون بالعكس، يعني الكراهة الناشئة من مناشئ عرضية هي أشد وأكثر من ماذا أثرا في الزوجة من الكراهة التي تنشأ من مناشئ ماذا؟ من مناشئ ذاتية. إذا تزوج عليها حينئذ يكون هذا منشأ للكراهة الشديدة الموجبة لخوف إقامة عدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. ها ولا هي أقدمت وقد تقتنع بأن هذا ليس بتقصير منه، ليس بتقصير منه، فلا تبلغ بها الكراهة درجة عالية، بينما لا الأمور التي باختياره يأتي بها باختياره قد توصلها إلى هذه الدرجة. على كل حال لا فرق في الكراهة، المهم في الكراهة أن تصل إلى المرحلة، مرحلة خوف أن لا يقيم حدود الله، وهذا لا يفرق فيه بينهما. كما أن سائر الأدلة أيضا هي من هذا القبيل، هذا شيء متفق عليه خلافا لبعض علماء البحرين ممن نقل رأيهم الشيخ صاحب الحدائق. يقول أنا حضرت مجالس لبعض العلماء، ما قال واحد أو أكثر، بعض علماء البحرين يقول كانوا عندما ترفع عليهم قضايا الخلع يتشددون في معرفة أن الكراهة ذاتية أو شنو أو عرضية، فإذا كانت كراهة عرضية يبذلون جهدا لإزالة أسباب الشنو أسباب الكراهة، ولا يطلقون إلا إذا ثبت أن الكراهة شنو ذاتية. هذا في الحقيقة لا يعني لا يصار له ولا يعتن، يعني لا يمكن الالتزام به لأنه على خلاف إطلاق الروايات وخلاف ما اتفق عليه الأصحاب من عدم الفرق بين الكراهة الذاتية والكراهة العرضية. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني هو أن في الكراهة العرضية أن الكراهة الناشئة من بعض الأفعال التي تصدر من الزوج اللي هي عبر عنها بالكراهة العرضية، الناشئة من بعض الأفعال التي تصدر من الزوج، هذه الكراهة تحقق موضوع الطلاق الخلعي بلا إشكال. واضح. المصنف قيد هذه الكراهة بما إذا لم يكن العمل ظلما للزوجة واغتصابا لحقوقها الواجبة. العمل الصادر من الزوج الذي تكرهه الزوجة لأجله، يكون منشأ لكراهة الزوجة، هذا العمل تارة يكون عملا سائغا مباحا ليس فيه ظلما للزوجة ولا اعتداء على حقوقها، عمل سائغ له مباح يجوز له فعله ويجوز له شنو تركه. خب هي تألمت من هذا الفعل، تأذت من هذا الفعل فكرهت الزوج، واضح، فبذلت له ليخلعها. يقول هذا لا إشكال في أنه يحقق موضوع الطلاق شنو الخلع بلا إشكال، وإنما الكلام فيما إذا كان العمل الصادر من الزوج الذي يكون منشأ لكراهة الزوجة يصدق عليه عنوان شنو ظلم الزوجة، يصدق عليه عنوان اغتصاب لحقوق الزوجة، كما لو امتنع من الإنفاق عليها أو امتنع من القسمة الواجبة عليه التي هي من الحقوق الواجبة بلا إشكال. إذا لم ينفق الزوج على زوجته، امتنع من الإنفاق عليها، فصار ذلك سببا لكراهة الزوجة فبذلت له فدية لكي يطلقها. هنا هل يصح البذل وبالتالي يقع الطلاق الخلعي أو لا يصح البذل وبالتالي لا يقع الطلاق شنو الخلعي؟ واضح. المصنف ظاهر عبارته يقول إذا في هاي الحالة، شنو هي الحالة، خنكرها مرة أخرى تصير واضحة، حالة ما إذا كان العمل الصادر من الزوج الذي يكون منشأ لكراهة الزوجة عملا غصب على حقوقها الواجبة، هذا إذا العمل صادر منه وعبارة عن ظلم الزوجة وغصبها لحقوقها الواجبة، المقدار لم ينفق عليها، هي تأذت تأثرت كرهت الزوج فبذلت له فدية ليطلقها، هذا يصح البذل أو لا يصح؟ السيد الماتن يقول لم يصح. ماذا؟ لم يصح البذل، وطبعا بطبيعة الحال لا يصح أيضا شنو الخلع. واضح هذا؟ يبدو أن هذه المسألة خلافية بين علمائنا خصوصا المتأخرين منهم، حيث حكي عن الشيخ في المبسوط والعلامة في الإرشاد صحة البذل، صح البذل، واضح، خلافا للمتن حكي عنهم صحة البذل، وهو ظاهر الشرايع للمحقق، قال في بحث الشقاق مو في الخلع، قال لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها، أغارها يعني زوج عليها مثلا، أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح، صح البذل. فإن الحقوق في عبارة الشرايع منعها حقوقها، فإن الحقوق في عبارته إما أن يراد بها الحقوق الواجبة كما فسرها بها في المسالك، فسرها بالحقوق الواجبة، وإما أن تكون مطلقة تشمل الحقوق الواجبة والحقوق الشنو المستحبة، وإما أن تكون مطلق الحقوق فتشمل المقام وتدل على ماذا؟ على صحة البذل حتى لو منعها من حقوقها الشنو الواجبة اللي هي محل الكلام. واضح. وذهب آخرون إلى عدم كان صحة البذل كالعلامة في القواعد وغيره أيضا، والسيد الماتن جرى على ذلك أيضا، التزم بعدم صحة البذل. الظاهر من كلماتهم بل صريحها لعله أن منشأ الخلاف هو اختلافهم في صدق الإكراه على البذل في هذه الحالة وعدم صدقه، بمعنى أن من يقول بصحة البذل يقول به من جهة عدم صدق الإكراه في المقام فيصح البذل، لأنه لم يصدر منها عن إكراه وإنما صدر باختيارها، فعدم صدق الإكراه يستوجب الحكم بصحة شنو هذا البذل، لا موجب للبطلان إلا من ناحية الإكراه، فإذا لم يصدق الإكراه حينئذ يصح البذل. ومن يذهب إلى عدم صحة البذل يرى صدق الإكراه في المقام، يرى صدق الإكراه في المقام، فبذل الزوجة ليس باختيارها. وتقدم سابقا أن من جملة شرائط صحة البذل أن يقع شنو باختيارها، أما إذا وقع عن إكراه فلا يصح البذل وبالتالي لا يصح الخول. فالخلاف إذن جوهر الخلاف وهذا أنه في هذه الحالة بالخصوص بالقيود التي ذكرناها، هل يصدق أن الزوجة أكره الزوجة على البذل أو لا يصدق؟ واضح. خب ما هو صحيح في المقام؟ هل يصدق الإكراه أو لا يصدق الإكراه؟ هو الزوج سوى الزوج منعها من حقوقها شنو الواجبة، هذا هو مفروض المسألة. واضح. نتقيد بمفروض المسألة، مفروض المسألة أن الزوجة صدر منه عملا يصدق عليه أنه ظلم للزوجة، اغتصاب شنو لحقوقها. واضح. هذا الذي عمل الذي يصدق هل يجوز يعني يوجب صدق الإكراه بحيث الزوجة عندما تدفع الفدية تكون مكرهة على دفع الفدية وغير مختارة في دفع الفدية حتى يبطل البذل ويبطل الخول أو لا يصدق؟ هذا محل الكلام. سنوضع. الصحيح أن يقال كما لعله تقدم في بحث الشقاق أيضا أن الإكراه لغة وعرفا، لغة وعرفا الإكراه هو حمل الغير على ما يكرهه، أن تحمل الغير على أن يفعل فعلا هو لا يريده يكرهه، ولو ترك وطبعه فهو لا يأتي شنو لا يأتي به، هذا الإكراه. في اللغة في كتاب العين قال وأكرهته حملته على أمر وهو كاره، حملته على أمر وهو كاره له. وفي الصحاح أكرهته على كذا حملته عليه كرها. هذا الإكراه بهذا المفهوم إنما يتحقق، إنما يتحقق إذا أضر المكره بالمكره أو توعده بماذا؟ بالإضرار به، حينئذ يتحقق مفهوم ماذا؟ حمل الغير على شنو؟ على ما يكرهه. لوضوح أنه من دون افتراض الإضرار بالغير أو على الأقل تهديد الغير بالإضرار لا يصدق أن هذا حمل ذاك على ماذا؟ على ما يكرهه. إنما يصدق حمل المكره للمكره على فعل ما يكرهه، فحمله على فعل ما يكرهه، إنما يصدق ذلك إذا أضر به بحيث ذاك لأجل أن يدفع الضرر عن نفسه يأتي بالفعل الذي هو كاره له، أو يتوعده بالإضرار فذاك لكي يدفع الضرر المتوقع عن نفسه فيأتي بالفعل الذي هو كاره شنو؟ كاره له. من دون ذلك لا يمكن أن نفترض تحقق مفهوم الإكراه. هذا من ناحية. خل نكمل سنجيبكم لعله من خلال البحث يتضح جواب عن سؤالكم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الظاهر من مفهوم الإكراه لغة وعرفا هو تقوم بالقصد، تقوم بالقصد بمعنى أن يكون المكره عندما يصدر منه العمل اللي هو منشأ كراعة الزوجة، عندما يصدر منه العمل يقصد بهذا العمل حمل الزوجة على فعل ما تكرهه، يقصد حمل الزوجة على فعل ماذا؟ على ما فعل ما تكرهه، فيصدق حينئذ أنه أكره الزوجة على كذا. واضح؟ حملها على ماذا؟ على فعل وهي كارهة لا، بحيث يقصد هذا، يقصد ماذا؟ يقصد الإكراه فعل قصدي، بحيث هو يكره الزوجة، يعني يقصد بفعله هذا أن يحمل الزوجة على أن تأتي بفعل هي كارهة شنو له. الظاهر كما يبدو من تعريف الإكراه لغة وحسب ما نفهم منه عرفا أن الإكراه متقوم بهذين العنصرين. العنصر الأول أن يكون الفعل الصادر من المكره إضرار بالمكره، واضح؟ إضرار بالمكره. الأمر الثاني أن يقصد المكره بالفعل الصادر منه ماذا؟ حمل المكره على فعل ما يكرهه. هذان عنصران لا بد من توفرهما حتى يصدق مفهوم الإكراه. ملاك الإكراه من طرف الزوج متكون بهذين الأمرين، أن يفعل ما يضر بالمكره ولو على مستوى التهديد ما يخالف، وأن يقصد بذلك حمله على ما يكره. هذا من جهة المكره. من جهة المكره أن يصدر منه الفعل دفعا المن للضرر الفعلي أو الضرر شنو المتوقع حصوله في حالة التهديد، بحيث المكره عندما يصدر منه هذا الفعل لماذا يصدر منه هذا الفعل؟ يصدر منه لكي يدفع الضرر عن نفسه من قبل المكره، أو يدفع الضرر المتوقع من المكره إذا لم يأتي بهذا الشنو بهذا الفعل. هذه أمور لا بد من توفرها حتى يصدق الإكراه. وأما إذا فرضنا انتفاء العنصر الأول في جانب المكره بأن كان الفعل الذي يصدر من المكره ليس به إضرار على الزوجة، واضح؟ هو تزوج لزوجة أخرى، شنو هي علاقته؟ هي تتأذى ولا تتأذى، لكن هل هو إضرار عليها؟ واضح اللي أقوله؟ ليس إضرار. هو يكرم أمه، يعتني بأمه كثير، هي تتأذى من هذا الوضع، ليس به إضرار على الزوجة. هنا لا يصدق مفهوم الإكراه. حتى هاي مهمة، حتى إذا قصد بذلك حملها على ما بفعله هذا حمل الزوجة على البذل لا يتحقق مفهوم الإكرام، يعني لم يفعل ما يضر بها حتى نقول هي جاءت بالبذل لدفع الضرر شنو عن نفسها، لا يصدق مفهوم الإكرام. إذن من هاي النقطة نستفيد ماذا؟ أن الزوج إذا كان العمل الصادر منه مباح أكثر من هذا، إذا كان فيه منع حقوقها المستحبة، مستحبة مو واجبة، أو مباح، وهذا في هذه الحالة لا يصدق مفهوم الإكراه. والله هي تأذت، خط تأذت تألمت فدفعت له فدية لكي شنو يخلعها، لأن هذا الوضع هي ما تقدر تتحمله، هو قاعد يفعل فعلا مباحا هي لا تطيقه، واضح. هذه الفدية حلال والبذل صحيح، ويصح البذل حينئذ ويترتب عليه صحة شنو؟ صحة الخلع في هذه الحالة. زين. وأما إذا انتفى العنصر الثاني من ناحية المكره، بأن فرضنا أن الزوجة فعل ما فيه إضرار بالزوجة، العنصر الأول موجود، كما إذا غصبها حقوقها الواجبة، امتنع من الإنفاق عليها، فنفترض هكذا، لكن انتفى العنصر الثاني بأن كان لا يقصد بذلك حملها علما على البذل، وإنما امتنع من الإنفاق لضيق ذات يده، امتنع من الإنفاق عليها لماذا؟ لكونه محبوسا مثلا لسبب من الأسباب، لا يقصد بذلك حملها على أن تأتي بالفعل الذي تكرهه، واضح. قصد شنو؟ هذا القصد مهم، أنه هل يقصد بذلك حملها على هذا أو لا يقصد؟ أقول إذا امتنع، إذا انتفى القصد وإن كان الفعل مضرا به، الظاهر أنه لا يتحقق الإكراه. فلو فرضنا أن هذا الرجل محبوس ولم ينفق على زوجته، وكان عدم الإنفاق عليها مضرا بها كما هو كذلك بلا أشكال، لكنه لا يقصد بذلك ماذا؟ حملها على البذل. في هذه الحالة الظاهر أنها إذا بذلت فدية إلى الزوج هنا لا يصدق الإكراه، فتكون قد بذلتها باختيارها، فيصح البذل ويصح الخلع المترتب عليه. هذا كن شوف ما كن شوف شنو قصده شنو يعني، وما قصد ما يصدق الإكراه. قوام الإكراه بأن المكره يقصد بفعله حمل الغير على من على ذلك الفعل الذي يكرهه، هذا قوام الإكراه بذلك حسب ما يبدو. كما أنه خب من هذا الكلام ماذا يظهر؟ هذا أن الامتناع أنه لو طرحت المسألة كما في المتن أن امتناع الزوج من الحقوق الواجبة عليه فقط، هذا فقط، خذنا هذا فقط، هذا وحده لا يعني صدق شنو الإكراه، ما لم نظم إلى ذلك ماذا؟ أن يكون قاصدا لحمل الزوجة على ماذا؟ على البذل. إذا قصد من ذلك حمل الزوجة على البذل في هذه الحالة يصدق أنه أكرهها على البذل، وأن البذل صدر منها لكي تدفع الضرر عن نفسها المتوجه عليها من قبل ماذا؟ من قبل الزوج. وأما إذا بذلت لتدفع الضرر عن نفسها صحيح، لكن هذا الضرر مو متوجه لها من قبل الزوج، واضح، وإنما فلوس ماكو، ما عنده ضيق ذات يده، جعلته ماذا؟ أحسنتم، جعلته لا ينفق عليها، هذه صحيح تبذل فدية لتدفع الضرر عن نفسها، صح كله صحيح هذا، لتدفع الضرر عن نفسها، لكن لا تدفع الضرر المتوجه إليها من قبل من؟ من قبل شخص، حتى يصدق مفهوم الإكراه. وهذا لا يتدفع ضررا متوجها إليها من قبل شخص، الإكراه مأخوذ فيه كما قلنا في جانب المكره، أن يفعل شيئا هو يكرهه، لماذا؟ لأجل أن يدفع الضرر المتوجه عليه من قبل شنو؟ من قبل الغير. نعم، إذا قلنا بأن الإكراه يصدق في مطلق دفع الضرر عن شنو؟ ها؟ عن الناس، بمعنى أن الزوجة بمجرد أن تبذل لدفع الضرر عن نفسها، سواء كان هذا الضرر نازل عليها من السماء أو نازل عليها متوجه إليها من الزوج أو متوجه إليها من أي سبب كان، المهم هي أن تبذل لكي شنو؟ لكي تدفع الضرر عن نفسها، حينئذ يصدق مفهوم الإكراه. لكنه كما ترى صدق الإكراه بهذا الشكل مشكل جدا، وبناء على ما ذكره السيد الماتن تبعا لجماعة من الفقهاء كما قلنا، منهم العلامة في القواعد وغيره، من عدم صحة البذل، من عدم صحة البذل ما ذكره السيد الماتن، من عدم صحة البذل في المقام إن كان مستنده عدم صدق، إن كان مستنده صدق الإكراه، مو يعني يفتي بعدم صحة البذل معناه أقل إكراه، إن كان مستنده صدق الإكراه فهذا لا نوافق عليه. نعم، هناك احتمال أن يكون مستند عدم صحة البذل في المقام شيء آخر، واضح اللي أقوله؟ عدم صحة البذل مرة يستند فيه إلى صدق الإكراه، لا يصح البذل لأنها مكرهة، المسكينة مكرهة، الإكراه صدقة، فإذا صدق الإكراه يختل شرط من شرائط صحة البذل وهو الاختيار فيبطل البذل. هذا إذا كان هذا مقصودا نقول لا، في المقام الإكراه لا يصدق بمجرد افتراض أن الزوجة منعها بعض شنو حقوقها، بمجرد أن افتراض لقلة الدين منعها القسمة، لقلة الدين لا أبالي بالدين منعها القسمة، هل يصدق الإكراه في المقام؟ لا، نحن نقول لا يصدق الإكراه، فلو كان من شاء هو صدق الإكراه لا يصدق البذل، لا يصح البذل من جهة صدق الإكراه، هذا لا نوافق على، لكنه يحتمل أن يكون منشأ ما ذهب إليه السيد الماتن من عدم صحة البذل هو شيء آخر. أعتقد الجو بعد ما يتحمل أن ذكر موجه خصوصا قاعدين هناك. وصلى الله على محمد.